أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أمس إنه إذا قام الدليل المفيد للعلم على حكم شيء مثل تحريم شرب التتن، عليكم السلام، فإنه يصبح التحريم معلوما، وبذلك ينتفي الشك والجهل الذي هو موضوع لحكم الأصل، باعتبار أن الأصل كالبراءة والحل موضوعه شرب التتن المشكوك حكمه. فإذا قام الخبر المتواتر يفيد حرمة شرب التتن فلا إشكال أني أصبحت عالما بالوجدان، وانتفى بذلك على الحقيقة الشك والجهل بالحكم، ولم يبقى موضوع بالأصل العملي، وهذا يسمى بالورود، أن ينتفي دليل، أن ينتفي موضوع أحد الدليلين ببركة الدليل الآخر. مثل هذا المعنى قد يقال أيضا في الأدلة الظنية، مثل أن يدل خبر الثقة الذي ثبت اعتباره بالدليل على حرمة شرب التتن، فيقال خبر الثقة دل على حكم شرب التتن، أي من حيث هو. ونحن ذكرنا أن الموضوع من حيث هو موضوع للحكم الواقعي، الحكم الواقعي موضوعه الشيء ذاته من حيث هو، بغض النظر عن الجهل والعلم، كذات شرب التتن عندما يقال شرب التتن حرام، مثل هذا الحكم واقعي لأنه مسبوب على ذات الشيء، مقابل الحكم الظاهري الذي موضوعه الشيء لا من حيث هو وبغض النظر عن العلم والجهل، بل الشيء بقيد الجهل بحكمه وبقيد كونه مشكوك الحكم. شرب التتن المشكوك حكمه هو حلال. فإذا جاء خبر الثقة يقول شرب التتن حلال، فمن حيث إن الموضوع المذكور فيه للحكم الذي جاء به هو ذات هذا الشيء، ذات شرب التتن، إذن فهو قد جاء بحكم واقعي ودل على حكم واقعي، وأصبح الحكم الواقعي ببركة هذا الخبر محرزا واصلا، ولم يعد مشكوكا مجهولا، فيكون موضوع الأصل العملي منتفيا أيضا في مورد الدليل الظني، كانتفائه في مورد الدليل العلمي. هكذا أقول على الإجمال، ولا أريد أن أقول يكون الدليل الظني أيضا واردا على دليل الأصل كورود الدليل العلمي. مصنف لاحقا سيقول هذا ليس ورودا ولكنه حكومة، ولكن قد يقال بشبيه ما قلناه في تقدم الدليل المفيد للعلم بنفيه للموضوع، قد يقال في مثله بالدليل بمثله في الدليل الظني، وقد يقال في مقابل ذلك بخصوص شأن الأدلة الظنية أن ذلك من باب التخصيص ببيان أن دليل الأصل موضوعه الجهل بحكم الشيء مطلقا وفي صورتين: صورة قيام خبر ثقة وأمارة على حكم الشيء، وصورة عدم قيامه. فمثلا شرب التوتون يدل الأصل على أن الحكم فيه هو الحل مطلقا ما دام حكمه مجهولا، سواء جاء خبر ثقة يقول شرب التوتون حرام أم لم يجيء خبر ثقة يقول بذلك، فإن مجيء خبر ثقة يقول شرب التوتون حرام لا يفيد أكثر من الظن على الحقيقة، ولا يصبح المكلف معه عالما بالحكم، غايته الظن، والظن ليس بعلم. الظن من حيث إنه يحتمل الخلاف هو أيضا جهل، الظن جاهل وإن كان مضمونه أرجح عنده من المحتمل المقابل، لكنه كيفما كان جاهل ليس بعالم. فالجاهل بحكم شرب التوتون محكوم بالحل، هو له حلال، جاءه خبر ثقة يقول حرام أم لم يجئ، في الصورتين. فدليل الأصل عام للصورتين، ومقتضى دليل اعتبار الإمارة كخبر الثقة أنه مأخوذ بما جاء فيه من الحكم في خصوص واحدة من الصورتين، يعني حيث يجيء الخبر. إذا جاءك خبر الثقة فخذ بحكمه، إذا قال لك شرب التوتون حرام فخذ بحكم الحرمة، مع أنه لا يفيد العلم كما قلنا، لكن خذ بحكم الحرمة. إذن في هذه الصورة من صورة الجهل عليكم السلام بالحكم الواقع لشرب التوتون، يقول دليل الأمارة اعمل بما جاء في الأمارة وخذ بحكمها الذي دلت عليه، وهي صورة واحدة من الصورتين، فهذا أخص أو خاص، ذاك عام للصورتين وهذا خاص بصورة واحدة. فالنتيجة تكون تخصيص دليل اعتبار الأمارة لدليل الأصل. دليل الأصل يقول الحكم في مشكوك في مجهول الحكم هو الحل مطلقا وإن جاء خبر الثقة، دليل اعتبار خبر الثقة يقول الحكم في المجهول حكمه الذي جاء فيه خبر ثقة يدل على حكم هو ما جاء به خبر الثقة، هذا أخص من ذاك. فتصبح العملية عملية تخصيص لدليل الأصل بدليل اعتبار الأمارة وخبر الثقة. قد يتوهم هنا أنه لا تخصيص، لأن التخصيص فرع أن تكون النسبة العموم والخصوص المطلق، هذا عام مطلقا وهذا خاص مطلقا، لكن النسبة هنا بين دليل الأصل وبين دليل اعتبار الأمارة العموم والخصوص من وجه، وذلك أن مقتضى أدلة البراءة كما قلنا قبل قليل الحكم بالبراءة وبالحل مطلقا وفي الصورتين في كل مجهول الحكم، سواء قام فيه خبر ثقة وأمارة تدل على حكم فيه أم لم تقم. هذا الذي قبل قليل بيناه من عموم الأصل، وأنت كنت في مقابله قلت إن الأمارة دليل اعتبارها أخص. الآن نريد أن نقول لك دليل اعتبار الأمارة أيضا عام، ويلتقي مع دليل اعتبار الأصل في مورد جزئيا، ويفترق عنه في مورد كما يفترق دليل الأصل في مورد، فبينهما افتراق واجتماع. وبينا عموم دليل الأصل، كيف تبين عموم دليل الأمارة خبر الثقة مثلا؟ نقول مقتضى دليل اعتبار خبر الثقة أنه متى ما قام خبر ثقة ودل على حكم شيء فيما هو مجهول حكمه الواقعي أخذ بما دل عليه مطلقا، يعني سواء كان المورد مما يجري فيه البراءة لولا الخبر أو لم يكن يجري فيه البراءة. وذلك أن المسألة قد تكون مجرا للبراءة فقط، وقد تكون موردا لخبر الثقة فقط، وقد يجتمعان. أما التي تكون موردا لدليل البراءة فقط، فكما إذا شككت في حرمة شرب التتن مع فرض انتفاء خبر ثقة وكل أمارة تدل على الحكم فيه، فهنا لا دليل لأمارة كخبر الثقة يشمل هذا المورد سالب انتفاء الموضوع، وهو متمحض بالشمول من قبل دليل الأصل. وأما ما يكون موردا لدليل حجية الأمارة فقط دون الأصل، فمثل أن تكون المسألة في نفسها موردا للاشتغال لا للبراء، كأن أعلم إجمالا أن الواجب علي ظهر يوم الجمعة واحدة من صلاتي الظهر والجمعة، هنا لا تجد البراءة. هذا لو جرى فيه أصل لكان الأصل هو الاحتياط والاشتغال، لأنه علمنا بأصل التكليف، وإنما الشك في المكلف به. أصل التكليف بصلاة معلوم، هل المكلف به الجمعة أو الظهر؟ التكليف الاشتغال اليقيني، يسد الفراغ اليقيني، هذا مجرى للاشتغال. لو فرض قام في هذا المورد أمارة خبر ثقة يقول الواجب ظهر الجمعة هي صلاة الظهر، فهذا مورد للعمل وللأخذ بحكم الخبر وتعيين الخبر مع كونه ليس موردا للبراءة. الأول مورد افتراق البراءة عن الخبر، هذا مورد افتراق الخبر عن البراءة، وقد يجتمعان. شرب التتن المفروض الجهل بحكمه الواقعي من جهة يمكن أن يجري فيه البراءة فتقول الحرمة منفية أو هو حلال، ومن جهة نفترض أنه قد جاء فيه خبر يقول هو حرام، فقد اجتمع فيه الدليلان، دليل البراءة ودليل الخبر. بهذا البيان قد اتضح أن النسبة بين هذين الدليلين هي عموم من واجه، وليست عموما وخصوصا مطلقة. بالتالي ينبغي أن يتعارض الدليلان، إذا كان دليلان بينهما عموم من واجب يفترقان في موردين ويلتقيان في مورد الاجتماع، يتصادمان في مورد الاجتماع ويتعارضان فيه، وليس أحدهما فيه أولى من الآخر، فينبغي جريان أحكام التعارض. يعني إن كان من مرجح لأحد المتعارضين لأحد العامين من وجه قدم بالمرجح، وإن لم يكن مرجح تخيرنا بينهما على المشهور من لزوم الترجيح، وإلا مع التكافؤ فيختار بينهما. المهم تجري أحكام التعارض، لا كما قلت يخصص دليل الأصل بدليل الأمارة، لأن ذاك فيما لو كان بينهما عموم وخصوص لا من وجه كما بينا لك. يجيب المصنف عن هذا التوهم أن النسبة وإن كانت عموما من وجه ومقتضى العموم من وجه العمل بكلا الدليلين كل في مورد افتراقه، والتصادم والتعارض مستقرا في مورد الاجتماع بحيث يلزم بالقياس إلى مورد الاجتماع إجراء أحكام باب التعارض، هذا هو الأصل والقاعدة. إلا أن نقول قد قام الإجماع على أنه لا فرق في اعتبار الأمارة بين مواردها. ذكرنا الأمارة موردين، مورد افتراق ومورد اجتماع مع الأصل. نقول بالإجماع لا فرق بين مواردها، بمعنى أنه إذا ثبت لزوم الأخذ بالأمارة في مورد الافتراق كما هو المفروض هنا لازمه وثبت معه لزوم الأخذ بالأمارة في مورد الاجتماع، فيكون مرجعه حينئذ إلى ما؟ إلى أن دليل الأمارة قدم في مورد الاجتماع على دليل الأصل، كما يقدم الخاص على العام. يعني خصص عموم دليل الأصل في مورد الاجتماع بدليل الأمارة، لذلك يكون مرجعه إلى التخصيص. إذا ما قلناه أولا من التخصيص لم ينافه كون النسبة هي العموم من وجه، لأن كونها من وجه لم يضر بتقديم دليل الأمارة في مورد الاجتماع بسبب الإجماع على أنها إذا عمل بها وكانت حجة في مورد الافتراق يعمل بها وتكون حجة وتقدم على الأصل في مورد الاجتماع. توضيح ذلك أن الدليل إذا كان يفيد العلم كخبر متواتر فهذا لا شك في كونه رافعا لموضوع الأصل بلا إشكال، واردا عليه، تصبح بالتواتر بسبب الخبر المتواتر عالما بتحريم شرب التتن، وإذا أصبحت عالما انتفى على الحقيقة الشك والجهل وعدم العلم الذي هو موضوع للأصل، فهذا بلا إشكال يتقدم بالورود على دليل الأصل كما قلنا قبل قليل. لكن إذا كان الدليل غير مفيد للعلم كخبر الثقة الذي في أحسن الأحوال يفيد الظن بما جاء فيه من حكم، فهذا هو غير رافع لموضوع الأصل لا بنفسه ولا بدليل اعتباره. أما أنه غير رافع له بنفسه فلما قلنا من أن خبر الثقة لا يفيد أكثر من الظن بتحريم شرب التتن، والظن ليس بعلم ولا يزول معه الجهل فيبقى موضوع الأصل، إذن هو بنفسه غير رافع لموضوع الأصل. وأما أنه غير رافع له بدليل اعتباره فلأن دليل اعتباره الأدلة التي قالت اعمل بخبر الثقة من آيات وأخبار وإجماع يدعى وإن كانت قطعية دليل الاعتبار لابد أن يرجع إلى القطع، يعني يدل عليه مثلا لا خبر واحد، خبر قطعي إما متواتر أو معه قرينة تفيد القطع، وإما نصوصية في الدلالة أو ظهور قام الدليل القطعي ويسير المنضاد على حجيته. لابد أن يرجع الظن إلى قطع، وإلا تسلسل، كيف تثبت حجية الظن بظن؟ إذن دليل اعتبار الخبر الظني هو يفيد القطع باعتباره، لكن إفادته القطع باعتباره ماذا تعني؟ لا تعني إلا أن ما جاء في الخبر الظني من حكم أنت متعبد، هذا الخبر معتبر، يعني أنت متعبد بأن ما جاء فيه هو حكم في حقك، يعني في الظاهر، الواقع على حاله، ظاهرا أنت محكوم بحكم الخبر، هذا مقتضى دليل التعبد. فهو وإن أفاد القطع بالتعبد إلا أن غايته القطع بحكم ظاهري، ما دام عندي دليل قطعي على اعتبار الخبر، وقام الخبر عندي خبر الثقة أو العدل بالوجدان وكان ظاهره ودالا على حرمة شرب التتون، نتيجة هذا كله أن تشخص عندي حكم ظاهري، فأنا قاطع فعلا بحكم ظاهر أنه في الظاهر شرب التتون محكوم بالحرمة، أما الواقع فالله أعلم به، إذ لم يزل فعلا الجهل عن الواقع. إذن غايته حكم ظاهري بلحاظ ما بينا من ضابط الحكم الظاهر والواقعي. قلنا أن الحكم الواقعي حكم الشيء من حيث هو وبغض النظر عن الجهل والعلم، والحكم الظاهر ما هو؟ حكم الشيء المجعول له في فرض الجهل وعدم العلم بقيد الجهل بحكمه الواقعي. والآن انظر في الأمارة، الخبر مثلا هي لا تفيد العلم ولا ترفع الجهل، يبقى الإنسان جاهلا بالواقع، هذا معنى يبقى محتملا للخلاف، العالم الجازم الذي لا يحتمل الخلاف، احتمال الخلاف يعني لازلنا جاهلين. إذن بقيام الخبر يبقى الجهل ولا يزول، نعم يتعبد بأن ما جاء به هو حكم الله، فيكون معنى التعبد به في الظاهر، إذ الجهل بالواقع لم يرتفع، فيكون الحكم الذي جاء به الخبر ليس حكم الله الواقعي، كما قلنا قبل قليل في التقريب السابق، وأنه للشيء من حيث هو، بل للشيء بما أنه مظنون، والظن به واسطة لإثبات هذا الحكم، لولا أني ظننت به ما حكم عليه بذلك، مش بخلاف القطع والعلم، عندما تعلم بالحكم وتصل إلى الواقع وصلت إلى الواقع، والعلم كما قال المصنف في أول الكتاب ليس واسطة في الإثبات، انتهى، انكشف الواقع كما هو، أما هذا الظن فواسطة في الإثبات، تقول أنا ظننت بالحكم بحرمة شرب التتن، يعني من جهة خبر الثقة، والظن الحاصل من جهة خبر الثقة معتبر معمول به، لابد من هذه، هناك لا تقول والعلم معمول به، هو العلم حجة بذاته لا يقع واسطة، إذا تعلق بالشيء وصل الشيء كما هو وانتهى الأمر. فمن حيث كونه مضمونا يثبت له هذا الحكم الذي دل عليه الخبر، إذا كان دليل حجية هذا الخبر دليل الانسداد الذي يفيد حجية مطلق الظن والخبر ظن، فيكون حرمة الشرب ثابتة من باب أنها مظنونة مطلقا بالظن المطلق الانسدادي. وإذا كان دليل اعتبار هذا الخبر دليلا خاصا يدل على اعتباره بخصوصه مثل أن يقوم آيات وروايات آية النبأ مثلا وجملة من الأخبار التي يستدل بها على حجية الخبر، إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس، أو أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه معالم ديني قال نعم وأمثل ذلك، إذا كان مثل هذا الدليل فيكون الخبر حجة بالخصوص لا من باب الانسداد، ويكون الحرمة ثابتة من حيث إنها مظنونة بهذا الظن الخاص لا بالظن المطلق، لكن على كل حال هي تكون ثابتة من حيث إنها مظنونة وباعتبار أنها حكم ظاهري ثابت مع عدم العلم بالواقع. فكما أن دليل الأصل مثل قوله عليه السلام كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي يفيد الرخصة والإباحة في المشكوك، لأن ما معنى كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي؟ يعني كل شيء لا تعلم لا تحرز ورد فيه نهي أو لا، فهو محكوم بالإطلاق أي السعة والإباحة حتى تحرز حتى يرد، يعني حتى يصل على هذا التفسير، لأن في الخبر تفسير آخر في محل إن شاء الله نتعرض له، حتى يرد يعني حتى يصلك، كل شيء لم تعرف أنه فيه نهي أو لا لم تحرز هذا المعنى فهو محكوم بالإطلاق حتى يرد ويصلك وتصل إلى النهي فيه، يعني تعلم بالنهي فيه، شبيه كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، يعني كل شيء لا تعرف تشك لا تعرف أنه حرام فهو لك حلال إلى أن يرتفع هذا الشك والجهل وتعرف. وهنا كذلك كل شيء لا تحرز ولا تعرف أنه فيه نهي ولم يصلك بالفحص فيه نهي فهذا محكوم بالحل وبالرخصة إلى أن يصل يرد يصل فيه نهي وتحرز النهي. فدليل الأصل يدل على الرخصة والإباحة في مجهول الحكم ما لم تعرف أنه منهي عنه. كذلك الدليل الظني مثلا الشهرة، إذا قام الدليل على اعتبارها شهرة الفتوى وانعقدت الشهرة في الفتوى على وجوب شيء فهو إنما يدل على وجوبه من حيث إنه مظنون لأن الشهرة قامت عليه، وبسبب تعلق هذا الظن به يكون ثابتا في حقك. وإذا كان حكما لك من حيث إنه مظنون يعني من حيث إنه مجهول حكمه الواقع، لأن الظن به ليس علما بالواقع لا يرفع الجهل بالواقع، فيكون أيضا حكما في فرض الجهل وعدم العلم، ويكون ظاهريا كما أن حكم الأصل المستفاد من مثل الخبر المذكور حكم ظاهري ثابت في فرض الجهل وعدم العلم. قلت بغض النظر عن كوني حجية هذا الظن بالانسداد ومن باب الظن المطلق أو بالدليل الخاص ومن باب الظن الخاص، ولأن إذا النتيجة التي وصلنا إليها الآن أن الدليل الظني لا يرفع لا بنفسه ولا بدليله، بدليل اعتباره موضوع الأصلي، لا يفيد علما، غايته أن يحصل بقيام الدليل القطعي على اعتباره وبقيامه هو بالوجدان في المورد، يعني الكبرى والصغرى، صغرى خبر ثقة على كذا، وكبرى أن خبر الثقة معتبر، القاطع بحكم ظاهري جاء به خبر الثقة لا بالحكم الواقعي. فالنتيجة أنه يدل على حكم ظاهر، لأن أدلة اعتبار الظن لا توجب أكثر من كون مؤداه حكما ظاهريا كمؤدى الأصل. اشتهرت هذه المقولة أن علم المجتهد بالحكم مستند إلى صغرى وجدانية وكبرى برهانية. أما الصغرى المجدانية فهي أني هذا الحكم هو ما أدى إليه ظني، هذا ما ظننت به من حكم، هذه بالوجدان، الظن حالة وجدانية، أنا فعلا الآن ظان بهذا الحكم، لكن طبعا لا أريد كل ظن كيفما كان، أريد إما الظن الخاص المعتبر بالدليل الخاص أو الظن المطلق إذا كان الدليل الانسداد. المهم هذا ما أدى إليه ظن المعتبر بالانسداد أو بالدليل الخاص، هذه صغرى، هذه بالوجدان. وأما الكبرى البرهانية فهي أن كل ما أدى إليه ظني فهو حكم الله، حكم الله على الإطلاق، يعني في الواقع في اللوح المحفوظ، لا، حكم الله في حقي أنا الذي ظننته بالظن الذي اعتبر بالدليل عندي، فمؤدى هذا الظن عندي حكم الله. ولذلك قد يكون عند غير ظن على حكم آخر في المسألة نفسها، فيركب القياس نفسه لكن صغراه مختلفة، ظن بحكم آخر، فيكون حكم الله في حقه شيئا آخر. المهم أن نتيجة هذا القياس ليست سوى العلم بحكم ظاهر، وهو ما ظننته من حكم يكون ثابتا في حقي، وأكون بدليل اعتبار الظن هذا متعبدا بالأخذ به، مع أنه لم ينتفي جهلي بالواقع، هذا ليس سوى حكم ظاهر. إذن مفاد دليل الأصل ثبوت الإباحة ظاهرا للفعل غير المعلومة حرمته، ومفاد دليل حجية الأمارة أيضا هو ثبوت مؤدى الأمارة مثل الحرمة التي يدل عليها خبر ثقة أيضا في الظاهر، ومن حيث أنه مظنون ولم يرتفع معه الجهل بالواقع، فهما حكمان مختلفان في الموضوع الواحد، موضوع واحد وهو الجهل بالواقع. الأصل يقول حلال، الخبر يقول حرام، وإذا كان الدليلان متنافيين من حيث الحكم في موضوع واحد تعارضا، استمر بالتباين الكلي، مثل واحد يقول أكرم المعالم والآخر يقول لا تكرم العالم، ومرة بالعموم مواش أكرم العلماء لا تكرم الفساق، يتعارضان في العالم الفاسق، ثم نحن فيه من هذا القبيل الثاني باعتبار ما بيناه لك من العموم من وجه، قلنا النسبة عموم وجه. الأصل يشمل وجود الخبر وعدمه، والخبر يشمل العمل بهذا الأصل وعدمه، البراءة وعدمها، عموم من واجه يلتقيان في مورد اجتماع على موضوع واحد هو مورد الاجتماع، أحدهما يدل على الإباحة والآخر يدل على خلافه ويتعارضان في هذا المورد. إذن كما قال الأخ في التوهم عموم وجهه تعارض، لكن تتمتنا هذه، لأن نحن نريد أن ننفي هذا ونقول بالتخصيص. فنقول مع أن النسبة بينهما العموم من وجه وقد تصادما وتعارضا في مورد الاجتماع، لكن نقول المفروض هنا أولا أنه لابد بمقتضى دليل حجية الأمارة من العمل بها في مورد الافتراق. ثانيا أنه قام الإجماع على أنها إذا كانت حجة ولازمة العمل في مورد الافتراق فلا بد أن تكون حجة ولازمة العمل في مورد الاجتماع. وبهذا الإجماع ماذا ينتج؟ ينفي التعارض. تعارض ما معناه؟ تكافؤ الدليلين في مورد الاجتماع في العموم من وجه. تعارض معناه تكافؤ الدليلين في العموم، تكافؤ يعني من حيث الذات، لا أنظر إلى المرجحات الآن، يعني هذا شامل له وهذا شامل له، وليس هذا بأولى من ذاك ولا بالعكس. كما يمكن أن تقول هذا يشمل دليل الأمارة إذن أحكموا فيه بحكم الأمارة، يمكن أن تقول يشمل دليل الأصل إذن أحكم فيه بحكم الأصل. من حيث ذات الدليلين هناك تكافؤ فيتعارضان. هذا الإجماع أخرجنا من هذه الحالة، حالة التكافؤ التي هي منشأ التصادم والتنافي فيه، وقال في مورد الاجتماع تأخذ بالأمارة، يعني تماما كما لو كانت الأمارة أخص مطلقا، وفي ما بينهما نسبة العموم والخصوص مطلق أيضا مورد اجتماع، وهو الخاص يلتقيان فيه، وإن كان الافتراق فقط من جانب العام. واضح الكلام؟ فقط من جانب العام هناك افتراق، ولكنهما ملتقيان في مادة الاجتماع التي يتراءى فيها بدوا التعارض. وماذا تصنع هناك؟ تقول عام وخاص، والخاص أقوى وأظهر فيقدم ونخصص. الآن النتيجة أصبحت مثل هذا، صحيح هناك مورد افتراق من الطرفين والعام هذا وكذلك ذاك، كل منهما عام من جهة، وهذا يعني التعارض والتصادم في مورد الاجتماع، لكن الإجماع الذي قال في مورد الاجتماع اعمل بالأمارة نتيجته قدم عموم دليل الأمارة على عموم دليل الأصل في مورد الاجتماع، يعني خصصه به، فالنتيجة أصبحت التخصيص بهذا البيان هذا. ولكن مع ذلك يقول المصنف الحقيقة أو التحقيق أنه لا تخصيص، لأن كل الفكرة في التخصيص على ما بنيت، على أن قيام الخبر الأمارة لا يوجب حدوث العلم ولا ينفي الجهل اللي هو موضوع الأصل، لذلك يكون مورد الأمارة مشمولا بدليل الأصل، فنقول قدم فيه وخصص دليل الأصل. لكن الآن ماذا يقول؟ صحيح هو بالوجدان لا يزيل العلم، ولكن ما دل على حجيته واعتباره قد نزله منزلة العلم، يعني ألغى منه احتمال الخلاف. العلم علم وجازم، والاحتمال فيه للخلاف بتكوينه، الظن معه احتمال الخلاف. الدليل الذي يقول خذ بخبر الثقة مع أنه لا يفيد إلا الظن، يقول المصنف مرجعه إلى أنه يقول على اختلاف لسان الدليل، كما سيصرح بهذا في موضع آخر، يقول ألغينا احتمال الخلاف من خبر الثقة، وكأنه ليس بعد معه احتمال خلاف، يعني وكأنك صرت إذا قام خبر الثقة عندك على شيء عالما به، فيكون علما بالتعبد. إذا قام خبر الثقة يقول شرب التوتن حرام، أصبح عندك ما هو علم لكن بالتعبد والتنزيل لا بالوجدان والحقيقة. من آثار هذا التعبد والتنزيل أن يأخذ هذا الظن الذي نزل منزلة العلم حكم العلم في رافعيته لموضوع الأصل. الفرق أن العلم الوجداني يرفعه حقيقة، هذا يرفعه تعبدا. فذاك وارد وهذا يسمى حاكما وليس مخصصا، حاكما وليس مخصصا. أكتفي بهذا المقدار وأقرأ العبارة. قال: وكونه دليل تلك الأمارة أعم من وجه باعتبار شموله لغير مورد أصالة البراءة. والمفروض بينا قبل قليل أن أصل البراءة عام، كنا قلنا أصل البراءة عام يشمل مورد الخبر أو الأمارة وعدم الأمارة، والأمارة مختصة ببعض هذا العام يعني ما قامت فيه فهي أخص. الآن لا، نبين جهة عموم في دليل الأمارة أيضا فيصبح العموم من وجه. وكون دليل تلك الأمارة عام من وجه باعتبار شموله لغير مورد أصل البراءة، وهذا بدأ برد الإشكال. وصاحب الإشكال يريد أن يقول بينهما عموم من وجه فيتعارضان في مورد الاجتماع، فلا تخصيص بل يجري أحكام التعارض من التخيير أو الترجيح. يقول هذا لا ينفع يعني في تثبيت التعارض وإجراء أحكام التعارض بعد قيام الإجماع على عدم الفرق في اعتبار تلك الأمارة بين مواردها، كما تجري في مورد الافتراق هي التي تجري في مورد الاجتماع وتقدم على الأصل، والنتيجة تخصيص ذلك. توضيح ذلك أن كون الدليل رافعا لموضوع الأصل، ما هو موضوع الأصل؟ وهو الشك. الرفع حقيقة لموضوع الأصل إنما يتم ويصح في الدليل العلمي مفيد للعلم، حيث إن وجود الدليل العلمي ووجود العلم الحاصل منه يخرج حكم الواقع عن كونه مشكوكا فيه. إذن فلا يبقى ماذا؟ موضوع للأصل. وأما الدليل الغير العلمي، خبر ثقة المفيد للظن مثلا، فهو لا يرفع موضوع الأصل لا بنفسه ولا بدليل اعتباره، فهو بنفسه غير رافع لموضوع الأصل وهو عدم العلم، وهو واضح لأنه لا يفيد إلا الظن. طيب تقول لكن دليل اعتباره يفيد القطع، أفلا يرفع هذا موضوع الأصل وجدانا وحقيقة كما رفعه الدليل المفيد للعلم؟ يقول: وأما الدليل الدال على اعتباره فهو وإن كان علميا يقينيا إلا أنه لا يفيد إلا حكما ظاهريا نظير مفاد الأصل. لأن ارجع إلى ضابط الحكم الظاهري والواقعي، إذ المراد بالحكم الظاهري ما ثبت لفعل المكلف بملاحظة الجهل بحكمه من حيث هو مجهول حكمه الواقعي. أي حكم واقعي؟ يعني ما معنى حكم واقعي؟ يعني الثابت له لفعل المكلف من دون مدخلية العلم والجهل. هذا ضابط حكم الواقع والحكم الظاهر. الحكم الواقعي ما ثبت للشيء لفعل المكلف من دون مدخلية العلم والجهل، والحكم الظاهري هو ما ثبت لفعل المكلف من حيث إنه مجهول حكمه الواقعي. وهذا المعنى، هذا الضابط للظاهر ينطبق في مورد الأمارة. فكما أن مفاد قولي عليه السلام، يعني كما ينطبق في مورد الأصل، فكما أن مفاد قوله عليه السلام كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي يفيد الرخصة ويعطي الرخصة في الفعل في الشيء غير المعلوم ورود النهي فيه المشكوك أنه منهي أو لا، حرام أو لا، هذا يفهم من الغاية عندما تقول حتى يرد، ويكون معنى يرد يعني حتى يصلك النهي، فما قبل الغاية وهو المغاية يعني هو ما لم يصلك فيه النهي، يعني المشكوك أنه منهي أو لا، المجهول أنه منهي أو لا. مثل هناك كل شيء حلال حتى تعرف، من الغاية حتى تعلم، من الغاية اللي هي العلم يفهم أن ما قبله ليس فيه الغاية، المغاية ليس فيه الغاية، ليس فيه العلم، يعني كل شيء مشكوك ولم يعلم فيه الحرمة وعدمها فهو حلال حتى تعرف الحرمة فتأخذ بها. واضح كيف؟ إذا مفاد هذا يفيد الرخصة في الفعل غير المعلوم ورود النهي فيه. فكذلك ما دل على حجية الشهرة مثلا، شهرة كأمارة، ونحن كنا نضرب المثال دائما بخبر الثقة الشهرة، ما دل على حجيته مثلا الشهرة الدالة مثلا على وجوب شيء، إذا قامت شهرة على وجوب شيء وكان عندي دليل يدل على حجية هذه الشهرة، خب هذا ماذا يفيد؟ يفيد وجوب ذلك الشيء، لأن يقول لك هذه الشهرة معتبرة، إذن قل هذا الشيء الذي دلت على وجوبه هو واجب، لكن يفيد وجوبه بأي معنى؟ بمعنى أنه قد انكشف فيه حكمه الواقعي وارتفع الجهل بحكم الواقعي، يفيد أنه واجب من حيث أن الشهرة دلت عليه وأفادت الظن به، ومن حيث اعتبار هذا الظن ودليل اعتبار هذا الظن واسطة في قياس إثبات هذا الحكم وهو الوجوب لهذا الشيء. فإذا كان كذلك فمعناه أنه حكم ظاهر، يعني مع فرض الجهل وعدم العلم بالواقع يفيد وجوب ذلك الشيء من حيث إنه مظنون، إما من حيث إنه مظنون مطلقا إذا كان دليل حجية الشهرة الانسداد، وإما من حيث إنه مظنون بهذه الأمارة إذا كان دليل حجية الشهرة دليلا خاصا. ولأنه لا يفيد إلا حكما ظاهريا اشتهر أن علم المجتهد بالحكم مستفاد من صغرى وجدانية، وهي هذا ما أدى إليه ظني، وكبرى برهانية، يعني قام عليها الدليل دليل الاعتبار، وهي أن كل ما أدى إليه ظني سظني المطلق أو ظني الخاص فهو حكم الله في حقي. ما برهان هذا؟ إما الانسداد أو الدليل الخاص. واضح؟ خب هذا القياس ماذا ينتج؟ فإن الحكم المعلوم من هاتين المقدمتين هو الحكم الظاهري في حقي من حيث النظام لا أكثر. إذن مفاد الأمارة أيضا حكم ظاهري كمفاد الأصل، فإذا كان مفاد الأصل ثبوت الإباحة للفعل غير المعلوم الحرمة، يعني حكما ظاهريا في المجهول واقعه، ومفاد دليل تلك الأمارة أيضا ثبوت الحرمة للفعل المظنون الحرمة، ومظنون الحرمة يعني مجهول الحرمة، فهما متعارضين، كانا متعارضين لا محالة، دليلان على موضوع واحد ولو بنحو العموم من وجه ومورد اجتماع يدلان على حكمين مختلفين في هذا الموضوع الواحد، كانا متعارضين لا محالة، وحكمهما هذا من عندي على القاعدة، وإن كان كما قلت استقرار التعارض ولزوم العمل بأحكامه ترجيحا أو تخييرا ولا تخصيص، لا يقدم هذا أو ذاك من حيث هو، نعم يقدم بالمرجح إذا كان مرجح، هذا عين أنه متعارض وفيه مرجح وليس تخصيصا، لكن قام الإجماع على تقديمه فالنتيجة كالتخصيص. فإذا بني على العمل بتلك الأمارة من باب ما ذكرناه من الإجماع على أنه إذا عمل بها في مورد الافتراق عمل بها في مورد الاجتماع، فإذا بني على العمل بها في مورد الاجتماع كان فيه خروج عن عموم الأصل، يعني قدم دليل الأمارة في مورد الاجتماع على عموم الأصل، وكان فيه تخصيص للعموم الأصل لا محالة، إذن هذا تخصيص هذا. ولكن التحقيق أن دليل الأمارة بل كما قلت في بيان التخصيص أنه لم يكن كالدليل العلمي رافعا لموضوع الأصل ويبقى معه الجهل بالواقع، على هذا بنيت فكرة التخصيص، إلا أننا نقول أنه نزل شرعا منزلة الرافع، منزلة العلم الذي يرفع موضوع دليل الأصل حقيقتان، فلذلك يكون حاكما، فهو حاكم على الأصل لا مخصص له. هذا كما سيتضح إن شاء الله تعالى في مباحث التعادل والترجيح، والحمد لله رب العالمين.